الطيبين الطاهرين.
اللهم
ما يجوز التداخل شيخ علي. المطلب الأخير في جواز تقديم طواف النساء على الوقوفين ومقتضى القاعدة عدم جوازه، فإنه واجب مستقل محله ما بعد الفراغ من النسك. نعم، لو كان مضطرا لتقديمه كما لو كان خائفا على نفسه من الدخول إلى مكة بعد مناسك منى جاز تقديمه لا على طبق القاعدة، حيث إن وقته موسع طول العمر فيمكن الانتظار إلى أن يتيسر له الإتيان به، وإنما استفيد جواز تقديمه حال الخوف من الدليل الخاص، وهو صحيح علي بن يقطين باب 64 من أبواب الطواف حديث 1: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفان. والظاهر عدم الخصوصية عرفان لعنوان الخائف، وأن المدار على مطلق المضطر، ولو لكون طواف النساء في ظرفه حرجيا عليه، بل قد يستفاد العموم من الفقرة الأولى حيث قال: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل خروجه إلى منى، ولا يحتمل شمول الرواية لفرض الاختيار وعدم العذر، بلحاظ أنه عطف عليها وكذلك من خاف، فإن العاطف ظاهر في تنزيل فرض الخوف منزلة ما سبق، فلو كان المنظور إليه في الفقرة الأولى فرض الاختيار، فلا معنى لتنزيل فرض الخوف منزلة فرض الاختيار. إذن فظهور الرواية في التنزيل دال على أن المنظور إليه في الفقرة الأولى فرض العذر والاضطرار. لأجل ذلك نعم،
إذا كان فرض العذر والاضطرار الخائف ليش يذكر فرض جليل
بلي، إما من باب عطف الخاص على العام أو قد يتوهم أنه الشارع يكلفه حتى مع الخوف أن يذهب، محتمل لو لا محتمل أن الشارع يقول له إذا أنت مضطر للترك بلي يجوز لك، أما إذا أنت خائف ولم تقم قرينة على أنك غير قادر اقتحم روح، الخوف لا يعني لا عبرة به، محتمل هذا. الشارع قال لا وكذلك من خاف، يعني لا يعتبر إحراز، كأنه قال هكذا لا يعتبر إحراز الاضطرار بل يكفي الخوف، وإن لم يحرز أنه مضطر إلى الترك في ظرفه. الأول شنو ده؟ شنو الأول؟ هذاك في حال الاختيار، يعني ما إلى معنى العاطف إذا كان يجوز التقديم اختيارا بعد، لا معنى يقول وكذلك من خاف، ويجوز التقديم اختيارا بعد، لا معنى لأن يقول وكذلك من خاف، نفس قوله وكذلك من خاف شاهد على أن المنظور إلى في الفقرة الأولى فرض الاضطرار والعوذ، فكأنه عليه السلام يقول لا يعتبر إحراز الاضطرار بل يكفيه الخوف. يضطر
لماذا لا يكون يطوف ويودع البيت ناظر الى طواف غير طواف النساء كما ذكر ذلك ابن بابويه وذكر ذلك ولده الصدوق لانه هناك طواف اسمه طواف الوداع وذكر استحبابه، فلماذا لا تكون الروايه حضرتها هذا
يقدم طواف الوداع على ادري قال يطوف ويودع شيئين، ما قال يطوف طواف الوداع حتى نحمل على طواف الوداع، ذكر أمرين يطوف ويودع، يعني هناك أمران يجوز تقديمهما لأنه أمر واحد وهو طواف الوداع. عطف بيان خلاف الظاهر، ظاهر هو التأسيس والمغايرة، ظاهر العطف والمغايرة، لا يطوف ويودع البيت. ثم هذا شنو يفيد؟ نفترض حملنا الفقرة الثانية على طواف الوداع، الفقرة الأولى تشمل طواف النساء بالصراحة، قالت طواف الحج وطواف النساء، فلا تأخذ بإطلاقها، لا تأخذ بفرض العذر، وعلى كليهما يصح الاستدلال، خدت بإطلاقها تشمل فرض المضطر، خدت باختصاصها بالعذر تشمل فرض المضطر، فيصح الاستدلال بالفقرة الأولى بلا حاجة إلى هذا التوهم. الحمد لله. لا اله الا الله، ما قلنا احنا لغوون ولا ذكرنا اللغويه اصلا، لا اللغويه ولا اللغويه ولا استدللنا بهذا ابدا. واما توهم المعارضه بين هذه الروايه ورواية علي بن أبي حمزة السابقة فهو مندفع بأن ظاهر سياق رواية علي بن أبي حمزة تمكنه من الإتيان بطواف النساء في محله، فلذلك قال يبقى منسك واحد أهون من ذهاب المناسك مخافة الحدثان. انتهينا من هذه المسألة. مسألة 413، هذا اليوم شيخ إبراهيم جاب لنا جبن على كل حال. جزا الله خير وأدام ظله. المهم أن نكتسب منه الشجاعة للجبن. يعني يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا، فيمضي بعد أعمال منى حيث أراد، وقد سبق حكمها لا نحتاج إلى التعرض لها. هاش عندك شيخ حسن؟ بلي وهو لأن ظاهر سياق رواية ابن أبي حمزة النظر لحال الاختيار. لا تعترض على الإمام، هذه ربالك. هذا نفس دليل على أنه النظر لحال الاختيار. بالنسبة لطواف النساء ما فرض السائل أنه مضطر لترك طواف النساء. قال له
ذكر في دليل الرواية أنه لا ينتظرها من معها.
فقال تستعديهم تنتظر. يعني معناه تستطيع أن تأتي بطواف النساء بالاستعداء، يعني أنها لو استعدت عليهم سيبقون لها فسيمكنها الإتيان بطواف النساء، بينما الخائف ما يتصور فيه ذلك. الحائض إذا استعدت الرفقة أمكنها الإتيان بطواف النساء، بينما الخائف لا يمكنه الإتيان بطواف النساء على كل حال. نعم سيقبلون أو لا يقبلون، الإمام فرض أنه بالاستعداء يمكن، ولا لا يمكن التكليف بما لا يطاقه. نفس قول الإمام تستعدي عليهم وتطوف ظاهرا في النظر لفرض القدرة بالاستعداء. عادة يرحم المرأة إذا قالت لهم أنا ما أرجع هني وكذا، وهذه أول مرة أجي وكذا، جزاكم الله خير، رحم الله والديكم فلان إلى آخره. يعني فحينئذ على أي حال نفس قوله تستعدي عليهم ظاهر في تمكنها بهذا الاستعداء من طواف النساء، فهذا لا يشمل فرض الخائف الذي لا يمكنه أصلا أي تعارض. هذا ناظر لفرض عدم التمكن باعتبار الخوف، ذاك ناظر لفرض التمكن ولو بالاستعداء، لا تعارض بينهما. خوش. مسألة 414، ما فرض أنها خائف، ما فرض في الرواية خوفها، وإنما فرض في الرواية طرو الطمث عليها، فقال الإمام تقدم طواف الحج والسعي، قال تقدم أيضا طواف النساء، قال لا لأنها يمكنها أن تأتي بطواف النساء ولو بالاستعداء. بالي مسألة 414، من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف لزمته الاستنابة. المستفاد من النصوص أن للطواف مراتب، فالأولى هي الطواف بالمباشرة في حال الاختيار، والثانية أن يطاف به إذا كان واجدا لشرائط الطواف فاقدا للقدرة البدنية، كالمريض والكسير كما ورد في الروايات. والثالثة من كان فاقدا لشرطية الطهارة كالحائض، أو كان فاقدا لأصل قصد الطواف كالمغمى عليه مثلا، فإنه تصل النوبة لمرتبة الاستنابة. نعم،
النيابة.
لا، إذا لم ينبه لا، ما يصير. إذا فقد عقله فبالأمر الشرعي، وإلا مقتضى القاعدة النيابة لا تصح، لأنه يعتبر الطواف المستند إليه، ولا تتحقق الاستناد بالنيابة، إنما يتحقق الاستناد بالاستنابة. بل إما أنه من الأول استناب، أو أن الشارع وليه فهو الذي استناب من يطوف عنه. مسألة 415: إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه النساء. وبيانه أن مواضع التحلل ثلاثة: الأول التحلل بالحلق، وبه يقع التحلل من سائر محظورات الإحرام ما عدا الطيب والنساء والصيد، وقد سبق الاستدلال عليه. الموضع الثاني التحلل بالطواف وصلاته والسعي من الطيب. وقد يقال بكفاية الطواف في حلية الطيب، أو يقال بكفاية الطواف والسعي في حلية الطيب، وإن لم يصلي ركعتي الطواف نسيانا مثلا. ولكن الصحيح توقف حلية الطيب على المجموع، فلو لم يصلي نسيانا وسعى لم يحل له الطيب حتى يصلي ركعتي الطواف.
يطوف ويسعى،
يعني شلون الآن بنتعرض له شيخنا؟ ما خلص الدرس بعد. استنادا لصحيح معاوية بن عمار باب 13 من أبواب الحلق حديث واحد: فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء. بتقريب أن تعليق الحلية على الطواف والساعي ظاهر في تعليقه على الطواف مع صلاته، وذلك لقيام المرتكز المتشرعي على الملازمة بين الطواف وصلاته، حتى أن بعض النصوص اعتبرت الصلاة جزءا من الطواف، كما في شنو الصحيح؟ شنو هو الصحيح؟ كما في صحيح معاوية بن عمار لا بأس بأن ينقض لا بأس بأن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاتان والوضوء أفضل. بلي باب 5 هي من أبواب الوضوء، وإن كان ما أحفظ رقم الحديث كان، ولكنها باب 5 من أبواب الوضوء، لعله حديث واحد. فمقتضى احتفاف هذه الرواية بالارتكاز المتشرعي القائم على الملازمة بين الطواف وصلاته ظهور تعليق الحل على الطواف في تعليقه على الطواف بلوازمه الشرعية ومنها الصلاة. بالعكس بالعكس بعد شو سوى أنا هذا اللي أفتهم. أو لأن ما دل على تعليق حلية الطيب على السعي ظاهر في أن المعلق عليه يا شيخ علي السعي الشرعي، والسعي الشرعي المأمور به هو السعي المسبوق بركعتي الطواف لا مطلق الساعي، فبنفس تعليق الحل على الساعي المأمور به يستفاد تعليق الحل على شنو؟ ركعتي الطواف أيضا. مضافا لا مأمور به السعي المقترن بركعتي الطواف قبلا أو بعدا على أي حال هو هذا.
لو سعى ناسيا للوظيفة جاهلا بأن السعي بعد الطواف
لا يتحلل،
لا يتحلل لكن السعي مأمور
به. لا 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 ما وقع مأمورا به حتى يأتي بسائر الوظيفة.
لا لا صحيح ولكن يأتي بالطواف
لا صحته منوطة بشرط متأخر وهو الإتيان بسائر الوظيفة بمقتضى كون المركب مركبا ارتباطيا لا يقع السعي صحيحا وإن نسي الطواف وصلاته حتى يأتي بالطواف وصلاته. مضافا لصحيحة معاوية بن عمار. باب 4 من أبواب زيارة البيت حديث واحد. ثم طف بالبيت يا شيخ حسين هنيئا لك 7 مو بس 5 7 أشواط ثم صل عند مقام إبراهيم ركعتين ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه ثم أتي المروة فاصعد عليها وطف بينهما 7 أشواط فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء. فلو فرضنا أن هناك روايات مطلقة تدل على كفاية الطواف في الحلية فإن هذه مقيدة لها. نعم شيخ
التعبير أحل من كل شيء في روايتين
الآن أحللت
من كل شيء إلا النساء لأنه أحل بنفس الحلق من كل المحرمات ما عدا 2 هي علشان بس
مالي مالي يعني هو تعبير عرفي بعد
كل
شيء ماني تعبير عرفي يا شيخنا الذوق البحراني يقبل هذا التعبير
ما قبل
ويؤيد ذلك رواية سليمان بن حفص المروزي لعدم ثبوت وثاقته إلا بناء على مبنى كامل الزيارات وهو غير تام. باب 82 من أبواب الطواف حديث 7. إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فقد حل له كل شيء ما خلا النساء. بتقريب أن قوله حل له كل شيء ما خلا النساء قرينة على نظره لإحرام الحاج، إذ لو كان ناظرا لإحرام عمرة التمتع فإنه لا تحرم عليه النساء بعد الفراغ من تقصير شنو عمرة التمتع، إذ ليس في عمرة التمتع طواف نسائين. إلا أن يقال بأن الرواية مجملة، والوجه في ذلك اشتمالها على قرينة أخرى ظاهرة في النظر لعمرة التمتع، حيث قال إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا، فإن ظاهر دخول مكة متمتعا هو الدخول بإحرام عمرة التمتع، وإلا فلا يصدق على من فرغ من مناسك منى وعاد إلى مكة أنه دخلها متمتعا. إذن فصدر الرواية قرينة على النظر لعمرة التمتع، والذيل قرينة على النظر لطواف لإحرام الحاج، فلأجل ذلك تكون الرواية مجملة من هذه الجهة. نعم شيخنا، ولا يتحدى مستوى شيخ ما يناسبكم يعني. حج راح الحج يعني راح الحج حج يعني راح الحج أدري إذا راح الحج واحد ما يقول حج حج فلان وأحرم من الميقات ودخل مكة، لا إذا حج يعني إذا أحرم إذا دخل في الحج ولو بإحرام عمرة التمتع يقال دخل مكة متمتعاً. دخل مكة متمتعاً هو الآن راجع إلى مكة، راجع إلى مكة لقضاء بقية المناسك، لا يقال دخلها متمتعاً. دخلها متمتعاً مقابل من دخلها شنو مفرداً أو قارناً، وهذا إنما يكون في عمرة التمتع. كما أنه في نسخة الشيخ في التهذيب قال وسعى بين الصفا والمروة وقصر، ولو كان المنظور إليه إحرام الحاج فإنه ليس فيه تقصير بعد الساعي. هذا هم دليل على وجوب التقصير في السعى في حج التمتع. ها ليش لا ما ما
هذا قرين عنه مخير
زين، هذا هو كلش ممتاز
في مكة.
في الصفا يعني في المروة عفوا. ولي خب وقد يقال في المقام بأنه إذا دار الأمر بين اشتمال الرواية على فقرة وقصر وبين نقصها منها قدم جانب الزيادة على النقيصة بأصالة عدم الغفلة من ناحية الزيادة، ومقتضى ذلك نظر الرواية لعمرة التمتع. ولكنه يقال بأن مورد هذه القاعدة وهي تقديم أصالة عدم الغفلة من ناحية الزيادة على أصالة عدم الغفلة من ناحية النقيصة، ما إذا كان منشأ الخلل هو الغفلة، فإذا دار الأمر بين أن يكون الراوي غفل فزاد أو غفل فأنقص، فإن الأصل أن لا يغفل فيزيد، حيث إن مقتضى الطبع لدى الإنسان أن يغفل فينقص، وأما أن يغفل فيزيد فهو خلاف الطابع. لذلك إذا انحصر منشأ الخلل في الغفلة ودار أمرها بين الغفلة في ناحية الزيادة أو الغفلة في ناحية النقيصة، رجح جانب الزيادة بأصالة عدم الغفلة في ناحية الزيادة. وأما إذا احتمل أن للخلل منشأ آخر غير الغفلة، كما لو فرضنا أن الناسخ قرأ الرواية فاستفاد من صدرها النظر لعمرة التمتع فاعتقد أدخل أكمل عاد، قلت لك اليوم أنا ما أكل جبن خلني على راحتي، فاعتقد أن كلمة قصر سقطت من الرواية فأضافها. ومن الواضح أن الإضافة في فرض اعتقاد النقص لا تنافي وثاقة والأمانة، فمع احتمال أن منشأ الخلل هو ذلك، فحينئذ لا مجال لتقديم أصالة عدم الغفلة في ناحية الزيادة عليها في ناحية النقيصة لعدم انحصار منشأ التصرف في الغفلة. ولا يوجد أصل عقلائي في مثل هذا الفرض مرجح لجانب الزيادة على جانب النقيصة. مضافا إلى أن مورد الترجيح ما لو كان هناك نقلان للرواية فيرجح أحد النقلين على الآخر، وأما إذا لم يحرز وجود نقلين بل احتمل أنه تصرف من الناسخ نفسه لكتاب التهذيب للشيخ، فحينئذ لا مجال لترجيح رواية على أخرى لعدم إحراز شنو وجود روايتين، لعدم إحراز تعدد الرواية. فالصحيح أن إجمال الرواية نشأ من ظاهر صدرها لا من خلال اشتمالها على فقرة وقصار، فلا يتم الاستدلال بها على المطلب حتى لو قلنا بتمامية سندها، فهي صالحة للتأييد لو كانت ظاهرة في النظر لإحرام الحاج. وأما الصيد فقد تقدم أنه لا يحل إلا بعد ظهر يوم الثالث عشر، وإن طاف وصلى وسعى لدلالة النصوص عليه كما سبق بيانه.